والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من محقق المعين قدس الله نفسه الشريف ذهب إلى أن العلم الإجمالي الأول ينجز الحكم التكليفي والحكم الوضعي بالنسبة إلى الثمرة في المثال ما لو علم بغصبية إحدى الشجرتين ولو كانت هذه الثمرة متجددة بعد ذلك وحاصلة بعد ذلك. فالعلم الإجمالي الأول ينجز حرمة التصرف فيها وكذلك ينجز ضمانها إذا تلفت. مستدل على كل منهما بما ذكرناه في الدرس السابق. سيد الخير قدس الله نفسه اعترض على ذلك بما ذكرناه أيضا. بالنسبة إلى الحكم الوضعي قال بأن ضمان المنافع مثلا بلا إشكال، ضمان منافع العين المقصورة بلا إشكال، لكن الكلام في تحقق الصغرى، لأن هذا الحكم إنما يمكن الالتزام به وتطبيقه إذا حرزنا أن هذه منفعة لعين شنو مقصورة، ونحن في المقام لا نحرز أن الثمرة هي منفعة لعين مقصوبة في احتمال أن الشجرة ليست مقصوبة، احتمال أن تكون الثمرة ثمرة لشجرة مملوكة وليست مقصوبة. ومع عدم إحراز ذلك يمكن إجراء الأصول المعنية. وأما في الحكم التكليفي أيضا ذكر بأنه تجرى البراءة عن الحكم التكليفي، يعني عن حرمة التصرف في الثمرة لإحدى الشجرتين. من حين شك في حرمة التصرف فيها فيمكن الرجوع إلى الوراء لنفي هذه الحرمة، ولا تتنجل هذه الحرمة بالعلم الإجمالي، وذلك لنفس السبب السابق لعدم العلم بتحقق ماذا؟ موضوع هذه الحرمة، لأن هذه الحرمة تقول لا يجوز التصرف في منافع العين المقصوبة، فلا بد من إحراز أن الثمرة من منافع العين المقصوبة حتى يصل لها هذا الحكم ويتنزل هذا الحكم وهو حرمة التصرف فيها. ونحن في المقام لا نخرج أن هذه الثمرة من منافع العين شنو مقصوبة، لاحتمال أنها تكون من منافع العين غير المقصوبة، العين المملوكة. فما دمنا لا نحرز تحقق الموضوع فلا يمكن أن يتنجز هذا الحكم بالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين. واعترض عليه في تقريره الآخر بأن اعترض على مسألة الحكم التكليفي، لأنه قلنا أن المحقق النعيمي تمسك لإثبات تنجيز الحكم التكليفي في الثمرة بالعلم الإجمالي الأول، تمسك بمسألة أن ملاك الحرمة موجود من البداية، واعترف بأنه لا يمكن فعلية الحرمة قبل تحقق موضوعها، وقال بأنه هذا من ما لا يمكن إنكاره، أنه لا يمكن افتراض فعلية الحرمة قبل تحقق موضوعها، فلا يعقل ثبوت حرمة التصرف في الثمرة قبل وجود الثمرة، هذا اعترف به، لكنه قال بأن ملاك هذه الحرمة ثابت شنو من البداية، ملاك هذه الحرمة ثابت من البداية، فإذا حينئذ وجدت الثمرة إن هذه الحرمة أيضا تكون ماذا موجودة، فبالتالي يثبت حرمة التصرف بهذه الثمرة لثبوت ملاكها في السابق ومن البداية، سيد الطائي يشكل على هذا المعنى في الحكم التكليفي ويقول نحن لا نتعقل ثبوت ملاك تحريم التصرف في الثمرة قبل وجودها خارجا. يقول الملاك على غرار نفس التحريم، كما أن التحريم اعتبر بأنه لا يعقل ثبوت قبل وجود الثمرة، ملاك التحريم أيضا لا يعقل ثبوت قبل وجود ماذا؟ قبل وجود الثمرة خارجا. لأن بهذا البيان ببيان أن حرمة التصرف يستحيل ثبوتها قبل ثبوت ماذا؟ موضوعها، وقبل وجود الثمرة وتحققها في الخارج الحرمة غير موجودة، إن الملاك لا يكون موجودا. أما أن يكون الملاك موجود والحرمة غير موجودة هذا يقول شيئا لا نتعقله، ولا معنى لتحقق ملاك التحريم كما لا معنى لثبوت التحريم نفسه. يعني شنو؟ يعني قبل وجود شنو؟ ثمرة. أيضا أشكل عليه بهذا الإشكال. زين، الظاهر من كلمات المحقق النائي خصوصا في فوائد الأصول، الظاهر من كلامه أن كلامه وما ذكره وما نقلناه عنه من تنجيل العلم الإجمالي الأول للحكم الوضعي والحكم التكليفي، الظاهر أنه مبني على القول بالتبعية لا على القول بالسببية، بمعنى أن المحقق النائي يفرق في الأمثلة، يفرق في الأمثلة بين القولين، فيختار التبعية في مثال ماذا؟ في مثال غسلية إحدى الشجرتين، وهو يرى ويصرح بأن وجوب الاجتناب عن الثمرة هو من شؤون وتبعات وجوب الاجتناب عن نفس الشجرة المحفوظة، عن الشجرة عن الأصل المحصوب ومن تبعاته ومن شؤونه. ولذلك هو يقول بالتبعية في مثال غسلية ماذا؟ الشجرتين، لكنه لا يقول بالتبعية في محل كلامنا، يعني في ماذا؟ في ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، لا يقول بالتبعية وإنما يقول بماذا؟ بالسببية. فكلامه في هذا المثال، يعني في مثال العلم الإجمالي بغسلية إحدى الشجرتين، هذا مبني على القول بالتبعية، وقد صرح بهذا المعنى وذكر بأن التبعية لا يراد بها فعلية وجوب الاجتناب عن الثمرة قبل وجودها، وما هذا مقصودنا؟ أن يكون وجوب الاجتناب عن الثمرة متحقق من البداية قبل وجود ماذا؟ قبل وجود الثمرة، لأن هو يقول بأن على محال أن يكون الحكم ثابتا قبل وجود ماذا؟ قبل وجود موضوعه. فحرمة التصرف في الثمرة، أو بعبارة أخرى وجود الاجتناب عن الثمرة، هذا ليس ثابتا قبل وجود ماذا؟ قبل وجود الثمرة، وليس مقصودنا ماذا؟ هو تحقق هذا الوجوب من البداية حين تحقق وجوب الاجتناب عن الشجرة، بمعنى أن وجوب الاجتناب عن الشجرة إذا كان ثابتا يتبعه في الثبوت وجوب الاجتناب عن الثمرة ولو قبل وجودها. يقول مو هذا مقصود من التبعية، لأن هذا استحالته واضحة ولا يمكن إنكار استحالة ثبوت وجوب الاجتناب عن الثمرة قبل وجود ماذا؟ قبل وجود الثمرة نفسها. وإنما مرادنا من التبعية، هذا يقول مرادنا من التبعية أن النهي عن التصرف في الشجرة بعد فرض تحققها الشجرة من الثمرة، أن النهي عن التصرف في العين المقصودة اللي هي الشجرة، أن النهي عن التصرف في الشجرة لو باعتبار احد طرفي العلم الاجمالي النتيجه يكون هناك نهي عن التفرغ في هذا الطرف وفي ذاك الطرف. هذا النهي عن التفرغ في الشجرات بنفسه يكثر النهي عن التفرغ في نمائها حين تحققها. هو بنفسه يكثر ماذا؟ النهي عن التفرغ في الثمرة عندما تتحقق الثمرة هو يكثر. فبمجرد أن تتحقق الثمرة يثبت ماذا؟ يثبت وجوب الاجتناب عنها. لكن هذا وجوب الاجتناب عنها ليس حكما جديدا نحتاج إلى أثبات إلى التمسك بدليل، وإنما هو يثبت بنفس وجوب الاجتناب عنها عن الشجرة. يثبت بنفس وجوب الاجتناب عن الشجرة، ولذا لا يحتاج وجوب الاجتناب عن الثمرة بعد تحققها، لا يحتاج إلى تشريع جديد ولا إلى حكم جديد، بل يكفي فيه نفس التشريع السابق، وهو ماذا؟ وهو النهي عن التفرغ في الشجرة. وذكر بأن علل هذا الشيء قال لأن حرمة التفرغ في الثمرة هي من شؤون، هذا أريد أن أقول أن كلامه في هذا المثال مبني على القول التبعية أنه من شؤون حرمة التفرغ في ماذا؟ في العين المقصودة، ومن شؤونه ومن تبعاته، لكن لا بمعنى أن حرمة التصرف عن النماء يكون فعليا قبل وجوده، لا، وإنما بمعنى أن حرمة التصرف في الأصل المقصود هو يقتضي حرمة التصرف في نمائه المتجدد عندما عند تحققه. فإذا تحقق النماء المتجدد تكون الحرمة ثابتة ولا تحتاج إلى تشريع جديد ولا إلى جعل جديد. وكلامه صريح في هذا، في أنه مبني في هذا المثال على ماذا؟ على القول بالتبعية لا على القول بالسببية. ونفس هذا الكلام قاله في الحكم الوضعي، ونفس الكلام قاله في هذا المثال أيضا، يعني ضمان الثمرة أيضا قال نفس هذا الكلام. قال لأن وضع اليد على العين ورطبها هذا يقتضي ضمان العين نفسها ويقتضي ضمان منافعها الموجودة فعلا والمتجددة حين تحققها. لماذا؟ لأن ضمان المنافع هو من شؤون ومن تبعات ضمان ماذا؟ ضمان نفس العين المقصوبة. فضمان العين المقصوبة يعني ضمانها مع المنافع أيضا. فرأيت الأمر هناك منافع فعلية لها سيحدث لها ضمان فعلا ويكون ضمان فعليا، وهناك ضمان منافع متجددة حينئذ الضمان يكون فعليا عند تحقق هذه المنافع. ومن هنا يظهر ما في جواب السيد الخوي عن المحقق الهايني، يعني مسألة عدم تحقق صورة هذه الكبرى، كبرى الحكم بضمان منافع العين المقصودة، عدم تحقق صوراها، يعني هذه القضية واضحة أن تخفى على المحقق الهايني، أنه في محل كلامنا بالنتيجة احنا لا نعلم بأن الثمرة هي ثمرة لعين شنو مقصودة، لاحتمال ماذا؟ احتمال أن الشجرة هي شجرة شنو مملوكة وليست مقصودة. فالقضية واضحة، يعني عدم انطباق وعدم تحقق صورة هذا الحكم الشرعي وهو ضمان منافع العين المقصودة في محل الكلام صورة هذه الكبرى غير متحققة، لأننا نتكلم عن ثمرة لإحدى الشجرتين التي نعلم بأن أحدهما ماذا؟ مقصودة، ولا إحراز لكون هذه الشجرة التي حصل منها هذا مما هي المقصودة. هذه قضية واضحة. وإنما الذي يريد أن يقول المحقق النعيمي هو أن ضمان الثمرة تمام موضوعه هو المعلوم بالإجماع. هذا الجزء تمام موضوع ضمان الثمرة هو المعلوم بالإجماع، يعني أصلية إحدى شنو الشجرة. هذا هو تمام موضوع ضمان الشجرة وتمام موضوع ضمان شنو الثمرة أيضا. تمام موضوعها هو هذا. إذا علمنا بأن هذه الشجرة مطلوبة، هذا العلم يكفي. هذا أصلية هذه الشجرة في حال العلم التفصيلي تكفي بإثبات ضمان الشجرة وضمان شنو منافعها حتى المتجددة. هذا يكفي. هذا هو تمام الموضوع لضمان المنافع حتى ما تجدد منها. هذا هو تمام الموضوع. فإذا علمنا إجمالا برصية إحدى الشجرتين، حينئذ هذه الشجرة التي نعلم برصيتها إجمالا، هذه يثبت لها ماذا؟ هذا الحكم الشرعي وهذا الأثر الشرعي، وهو أن هذه الشجرة المقصودة المعلومة بالإجمال تكون مغنونة وتكون منافعها حتى المتجددة أيضا شنو مضمونة. هذه الأحكام الشرعية والآثار الشرعية للمعلوم بالإجمال يجب ترتيبها على كل واحد من الطرفين تحقيقا للموافقة شنو قطعية للمقتضى علم الإجمال. لأننا نعلم إجمالا برصية إحدى الشجرتين، ومن أحكام الرصية ضمان الشجرة وضمان منافعها حتى المتجددين. فلا بد من ترتيب هذه الأحكام التكليفية والورعية على كل واحد من الطرفين لاحتمال أن يكون هو شنو هو المقصود. هو يريد أن يثبت حرمة التطرف في الشجرة عن هذا الطريق، وإلا هو ليس غافلا عن أن كبرى هذا الحكم الشرعي غير متحقق. لا نحرزها في المقام، صحيح لا نحرز أن هذه الثمرة التي نريد أن نثبت الضمان فيها ونثبت حرمة التصرف فيها، أن هذه الثمرة لا نحرز أنها ثمرة لشجرة مقصوبة، لا نحرز ذلك، لا يخفى عليه. وإنما هو يريد أن يقول أن الغصبية هي تمام الحكم، تمام الموضوع المنزل حكم للضمان ضمان الشجرة وضمان منافعها حتى المتجددة، هو تمام الموضوع ده. وكل الآثار اللي يكون موضوعها وتمام موضوعها هو المعلوم بالإجمال يجب ترتيبها على كل واحد شنو من الطرفين تحصيلا للموافقة القطعية باعتبار أن العلم الإجمالي ممجد، ولا بد من موافقته القطعية، ولا تكون موافقته القطعية إلا بترتيب هذه الآثار على كل واحد من الطرفين. زين. وأما الجواب الذي ذكر عن الحكم التكليفي سيد الخوئي ذكر قدرت الله أن أستعمل الحكم التكليفي لذكر بأنه إحنا نتعقل ثبوت الملاك مع عدم ثبوت الشن الحكم، والحكم بحسب الفرق هو اعترض بأنه لا يعقل ثبوته قبل وجود الثمرة. سيد الخوئي كان يقول أن الملاك أيضا لا يعقل لا معنى لثبوته، بل هو حاله حال الحكم الشرعي كما لا يمنع لثبوت قبل موضوعه. الملاك أيضا لا يكون ثابت قبل وجود موضوعه. مسألة امتناع فعلية الحكم قبل تحقق موضوعه هذا هو المحقق النعيم صرح بذلك، هو اعترف بذلك وقال بأن إنكاره مثلا لا سبيل لإنكاره أو إنكاره مكابرة، وإنما هو يريد أن يقول هذا بأن ثبوت الحكم وجوب الاجتناب عن الثمرة بعد تحققها هذا لا يحتاج إلى تشريع جديد، لا يحتاج إلى حكم جديد، هذا يثبت بنفسه ذاك الحكم السابق سابقا وهو وجوب الاجتناب عن من؟ عن العاصي، عن الشجرة. نفس وجوب الاجتناب عن الشجرة ولو باعتبار طرف للعلم الإجمالي على ما بينه هذا يكفي لإثبات وجوب الاجتناب عن الثمرة بعد تجددها. هذا هو المدعى، هذا المدعى، لأنه يثبت وجوب الاجتناب عن الثمرة بعد تحققها بنفس وجوب الاجتناب عن الشجرة، فكأن وجوب الاجتناب عن الشجرة يتسع ليشمل ماذا؟ ليشمل الشجرة، باعتبار أن الشجرة مركزة من مراتب وجود ماذا؟ وجود ليشمل الثمرة باعتبار أنها مركزة من مراتب وجود الشجرة، يتسع كأنه، فيشمل ماذا؟ الشجرة بعد تحققها فيجب الاجتناب عنها، يعني أي شعور ماذا؟ من شعور الاجتناب عن الشجرة، الاجتناب التبعي على معنى أن الاجتناب عن الشجرة لا يكون إلا بالاجتناب عنها وعن شنو؟ وعن منافع حتى متجددة، فإذا لم يجتنب عن المنافع المتجددة كأنه لم يجتنب عن ماذا؟ عن نفس الشجرة، والمفروض أن وجود الاجتناب عن الشجرة ثابت ونتحقق ما به إشكال، لأنه ثبت على وجود الشجرة بحق الفرع، وهذا الوجود الاجتناب يتسع باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود مركبة من مراتب الاجتناب عن نفس الشجرة، وهو الاجتناب عن ماذا؟ عن الثمرة بعد فرضية تحققها، وهذا الذي يثبته. ومن الواضح أنه يعني مقدم يقول لا داعي لدليله الذي ذكره لإثبات وجوب الاجتناب الحكم التكليفي بالنسبة إلى الثمرة، وهو مسألة التمسك بالملاك، حتى يرجع لاعتراض السيد الخوي، لأنه اعتراض السيد الخوي لعله يرجع بالنتيجة إلى هذا الشيء، لأنه لا طريق لنا لإحراز وجود الملاك كما دائما يكرر هذا العبارة، لا طريق لنا لإحراز الملاك إلا من خلال الحكم، فإذا الحكم ما كان ثابت قبل وجود الشجرة كيف نحدث وجود الملاك؟ لعله هذا مقصوده. أقول هو المحكم لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج لإثبات وجود الاجتناب عن الثمرة للتمسك بالملاك، بل هذا مدعى هذا الذي بيناه ويكفي لإثبات وجود ماذا؟ وجود الاجتناب عن الثمرة، بناء على التبعية، بناء على التبعية، بناء المتقدم للتبعية، حينئذ ننسى وجود الاجتناب عن الشجرة ويتسع كلما تحقق موضوع جديد للثمرة والاندماج. يثبت بنفس ذلك ولا يحتاج إلى تسوية جديد. هذا هو الذي يدعي، وهذا يثبت مقصوده، ويتنجد وجوب الاجتناب عن الثمرة بعد تحققها بنفس العلم الإجمالي شنو؟ الثابت بنفس العلم الإجمالي الأول. فلا يحتاج إلى التمسك بماذا؟ بالملاك، وإن كان ذكر ذلك، ذكر مسألة التمسك بالملاك في كلا تقريره. ويتبين من هذا أن الذي ذكره المحقق النعيمي لا يجري إلا في مثال العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين ووجود الاجتناب عن دمائها والثمرة لإحدى الشجرتين، ولا يجري في محل الكلام، يعني يجري في هذا المثال وما يشابهه، ما يشابهه مما الدار هو ذكر أيضا في هذا الصدد في هذا المقام، وصرح بأن هذا من باب التبعية، وأن وجوب الاجتناب عن النماء من شؤون ماذا؟ من شؤون الاجتناب عن ماذا؟ عن العاصي هذا، لكن في محل الكلام هو لا يقل بالتبعية، لا يقل بالتبعية، بل صرح بأنه لا دليل على ماذا؟ لا دليل على أن نجاة الملاك من باب الشنو؟ من باب التبعية. وذكر الأدلة وذكر الرواية التي نقلناها سابقا واستشكل في دلالتها، وإن كان احتمل وجود شيء من الدلالة فيها، لكنه بالنتيجة قال بأنه لم ينهض دليل واضح على إثبات التبعية بهذا المعنى في باب في محل الكلام، في باب نجاة الملاك ما تدل على هذا، وعليه وبنى عليهم الشغلية. بالنسبة للشغلية هذا الكلام السابق كله ما يجري، هذا الكلام السابق كله لا يجري، ولذا لا يمكن مثلا أن نعاصر المحقق النعيمي بما ذكره في ذاك المثال، ونحاول إثباته في ماذا؟ في محل الكلام، لأنه يصرح بالشبهية في محل الكلام، يعني في ملاقي أحد أطراف العلم إجمالي. زين، هذا بالنسبة إلى المقام الأول. إلى هنا نقرأ على المقام الأول وهو تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي بنفس العلم الإجمالي شنو الأول. فالآن ندخل في المقام الثاني. في المقام الثاني الكلام يقع في أنه هل هناك، هل يمكن بعد الفراغ عن عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، عن عدم من الجزئية وجوب الاجتناب عن الملاقي، عن عدم تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي بالعلم الإجمالي الأول، هل يمكن إثبات تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي بعلم إجمالي آخر أو بالعلم الإجمالي الثاني على ما ذكرنا في بداية هذا البحث؟ يعني قلنا أن هناك علمان إجماليان لا يمكن إنكارهما، أحدهما العلم الإجمالي بنجاسة أحد إلى علم، هذا الطرف ولا بالطرف، هذا مفروض. هذا العلم الإجمالي بعد فرض الملاقاة لأحد الطرفين راح يولد لعلم إجمالي شنو الثاني. طرفا هما الملاقي والطرف الآخر، ملاقي والطرف الآخر، وهذا علمه إجمالي وجداني لا يمكن إنكاره. بعد تحقق الملاقاة يعني لاقى الثوب أحد الإناءين فنعلم إجمالا إما الثوب نجس وإما أن الطرف الآخر هو شنو هو النجس، لأن النجاسة في الواقع بالعلم الإجمالي الأول إن كانت واقعة في الملاقاة الطرف الأول الذي لاقى بالثوب، إذا الثوب نجس لأنه بالملاقاة يتنجس، ملاق النجس ينجس بلا إشكال، مسلمة القضية. فعلى تقدير أن تكون النجاسة في الطرف الأول الملاقاة، إذا الثوب شنو؟ تنجس، الملاقى نجس. وعلى تقدير أن تكون النجاسة لا موجودة في الطرف الثاني، الطرف الآخر، إذا الطرف الآخر يكون شنو؟ نجس. إذا نعلم إجمالا بأن النجاسة إما في الملاقي وإما في الطرف الآخر. هذا العلم الإجمالي الثاني يستشمل على العلم الإجمالي الأول أن الملاقي هو طرف فيه، نفس الملاقي هو طرف في هذا العلم الإجمالي. إذا كان هذا العلم الإجمالي تاما ومنجزا وليس هناك ما يمنع من تنجيز الأطرافين، خلاص يثبت ماذا؟ يثبت وجوب الاجتناب عن شنو؟ الملاقي. هذا وجوب الاجتناب عن الملاقي الذي عجزنا فرضا عن اثباته بالعلم الاجمالي الاول، امكن اثباته بالعلم الاجمالي شنو؟ الثاني. واضح؟ حينئذ نقول ان هذا العلم الاجمالي الثاني الذي هو يفترض حصول وتحقق بعد الملاقات كما هو واضح يعني قبل الملاقاة ما يدعي الإهلال بنجاسة الملاقى أو الطرف الشنو أو الطرف الآخر. بعد حصول الملاقاة وتحقق الملاقى وجود الملاقى يحصل هذا العلم الإهلال الثاني. هنا إذا الكلام في الحقيقة يقع فيما إذا كان حصول هذا العلم الإجمالي وتحقق الملاقاة كان مع كون الطرف الآخر داخل في محل الابتلاء. يعني الطرف الآخر داخل في محل الابتلاء وتحققت ملاقاة الثوب لهذا الطرف الأول وحصل العلم الإجمالي، هذا هو محل الكلام. هنا نتكلم عن أن هذا العلم الإجمالي الثاني هل ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي أو لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي، هذا هو محل الكلام. وأما إذا قررنا أن هذا العلم الإجمالي الثاني والملاقاة تحققت بعد خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، العلم الإجمالي الأول، فخرج الإناء الثاني عن محل الابتلاء ثم لاقى الثوب هذا الإناء الباقي تحت محل في محل الابتلاء. الملاقاة والعلم الإجمالي الثاني حصل بعد خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء. هذه الصورة خارجة عن محل الكلام، هذه الصورة خارجة عن محل الكلام على ما ذكروا باعتبار أن هذا العلم الإجمالي الثاني لا ينجز وجوب الاجتناب على الملاقي لأنه ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، لأنه إن كان التكليف موجودا فالطرف الخارج عن محل الابتلاء فهو غير فعلي، لأن فعلية التكليف مشروطة بالدخول في محل الابتلاء. نعم إذا كان التكليف موجود في الطرف الداخل في محل الابتلاء يكون فعلي، إذا لا علم لي بتكليف فعلي على كل شنو؟ على كل تقدير، واضح؟ لا علم لي بتكليف فعلي على كل تقدير. إذا حصل العلم الإجمالي الثاني والملاقاة بعد خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء، فلذا الكلام ليس في هذا الفارق، وإنما الكلام إذا كانت الملاقاة والعلم الإجمالي حصل مع فرض دخول الطرف الثاني كالطرف الأول في محل الابتلاء، فيقع الكلام أن هذا العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي أو لا. هذا الكلام يعني هذا خروج هذا الفارق عن محل الكلام هذا صحيح وتام إذا كان الخروج عن محل الابتلاء متحقق بالتلف أو متحقق بالتغيير، هذا كلام تام يكون. يعني الطرف الآخر خرج عن محل الابتلاء بتلفه، خرج عن محل الكلام بتطهيره، خرج عن محل الابتلاء بتطهيره، طهرناه الطرف الآخر، هذا الكلام يكون تام، وهو أنه لا علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، لأنه لا معنى لثبوت التكليف مع التلف الطرف الآخر حتى على تقدير نجاسته، لا معنى لثبوت التكليف الفعلي في الطرف الآخر مع تغييره، مع تغييره لا معنى لثبوت التكليف الفعلي. فلذا يصح ما قالوه من أننا حينئذ لا نعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي لكونه طرف في هذا العلم الإجمالي، ما دام طرف الآخر ليس به تكليف فهو ليس علما إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، هذا صحيح. وأما إذا كان المقصود من القول عن محل الابتلاء معنى المتقدم من القول عن محل الابتلاء، المقصود بقول عن محل الابتلاء أن وجود في مكان لا يبتلي به المكلف عادة، هذا المقصود، هذا المقصود. حينئذ كلامهم إنما يصح يكون مملك حتى الآن هون الآن البحث السابق لأن خروج الطرف عن محل الابتلاء بهذا المعنى هل يوجد سقوط التكليف عنه؟ وبعبارة أخرى أن التكليف هل هو مشروط فعلية التكليف هل هي مشروطة للدخول في محل الابتلاء بهذا المعنى وأنها تسقط عند خروجه عن محل الابتلاء يعني كونه في مكان بعيد لا يبتلي به المكلف عادة هذا المقصود هل هو مشروط بعدم خروج عن محل الابتلاء أو لا إذا كنا مشروط كما قالوا على ما تقدم حينئذ يصح كلامهم لأنه هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا لتكليف فعليا على كل تقدير سهل وقل وأما إذا قلنا لا كما تقدم فحينئذ حل المشكلة في أن يكون هذا علم إجمالي لتكليف فعليا على كل تقدير وصلى الله على محمد.